بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من تلاتين مزامير معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا امين. الاصحاح او المزمور 91: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. اقول للرب ملجئي وحصني، الهي فاتكل عليه، لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوافيه يظللك وتحت أجنحتي تحتمي. ترس ومجن حقه. لا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب. إنما بعينيك تنظر وترى مجازاة الأشرار، لأنك قلت: أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك. لا يلاقيك شر ولا تدن ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك. على الأيدي يحملونك لئلا تصدم حجر رجلك. على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس. لأنه تعلق بي ونجيه، رفعه لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده. من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي، والمجد لله دائما. أهلا بيكو. إحنا بعد قرار الحكومة وبعد بيان الكنيسة أصدر قداسة البابا، التزمنا إن احنا خلال الأسبوعين دول ميبقاش فيه اجتماعات وتجمعات كبيرة، بنكتفي بالقداسات بس، وملتزمين بالنصائح الصحية اللي احنا بنتلقاها بين وقت والتاني. واحنا اتفقنا ان يبقى الاجتماعات بتاعتنا خلال 15 يوم دول من خلال البث المباشر عن طريق موقع الأبروشية. والنهاردة انا بكلمكم من كنيسة الأنبا أنطونيوس في المطرانية. طبعا من ضمن الحاجات اللي أنا لاحظتها اضطراب البعض للأسف، يعني في البعض مضطربين بشكل أو بآخر. البعض اعتبرها كوارث طبيعية، البعض اعتبرها عقاب من ربنا، البعض اعتبرها تحذير من أجل التوبة، البعض هول من الأمر والبعض التاني هون منه. لكن الحكمة تقتضي ان احنا نحافظ على صحتنا ونحافظ على الآخرين. يعني ممكن واحد يقول انا مش مهم، انا حتى لو أصبت طبعا انت غالي علينا وصحتك غالي علينا، لكن برضو يوضع في الاعتبار انه ممكن آخر يتعدي او يصاب من واحد مش همه قوي انه يعيا او انه يصاب بالفيروس. السيد المسيح كان يتكلم عن الكوارث الطبيعية، يعني في انجيل لوقا اصحاح 13 بيقول: كان هناك قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. والسيد المسيح قال لهم: أيوة أنا عارف الموضوع ده، وعارف كمان في 18 سقط عليهم البرج في سلوان. الناس الجليليين دول كانوا رايحين يشاركوا في عيد من الأعياد، وبعدين في الهيكل عرفوا أن بيلاطس البنطي استولى على بعض من أموال الهيكل، فعملوا تظاهرة جوه الهيكل احتجاجا على كده. فبيلاطس البنطي أوصى بأن الجنود بتوعه يتعاملوا مع المتظاهرين، وفعلا اشتبكوا مع المتظاهرين وطردوهم لحد ما كان بيع الذبائح. وهناك قتل بعض الجليليين وأصيب آخرين، واختلط الدماء الجليليين دول بالذبائح اللي بتباع في الهيكل. وقع الواقعة التانية اللي أشار ليها السيد المسيح، إن كان في عمال يهود بيحفروا بير تحت الأرض عشان يخزنوا فيه مية، وبعدين المبنى اختل ووقع على اللي جوه وقتل 18 واحد. واليهود وقتها قالوا إن 18 دول قتلوا قعقاع من ربنا لأنهم بيشتغلوا لحساب الوثنيين. فالسيد المسيح قال اللي قتلهم بيلاطس مش أكثر شرا من كل الجليليين، واللي سقط عليهم البرج في سلوام مش أشر الناس في المنطقة، لكن ده إنذار للآخرين، ممكن واحد يموت في أي وقت وبدون سابق إنذار، وبالتالي مش يبقى مستعد. وانا اتفقت معاكم ان الخوف مش من الموت بس، يعني الواحد المفروض يبقى تايب باستمرار، مش لالا يموت فجأة في كارثة من الكوارث الطبيعية او بشكل مفاجئ، لكن ممكن ما يموتش لكن يفقد الذاكرة، ممكن ما يموتش لكن يفقد رشده، ممكن ما يموتش لكن يدخل في غيبوبة، وكل دي في حكم الموت بالنسبة لحد المفروض يتوب، لأنه مش عاقل ومش كامل أو مش مريد علشان يقدم توبة في الظروف اللي أنا ذكرتها دي. فالسيد المسيح قال لهم إن ده إنذار للباقين، إن ممكن حد فجأة بدون أي توقع ممكن يحصل معاه كده. طبعا اللي بيحصل دلوقتي والرعب يعني اللي بيمتد في بلاد العالم كلها، والأخبار المتلاحقة والأرقام اللي بتوزع كل شوية، والاحتياطات اللي بتؤخذ كل شوية، والقرارات اللي بتصدر في دول العالم، خلت ناس كتير مضطربين وخايفين، وبيقولوا يا رب ده غضب منك، طب ارفع غضبك عنا، هل ده عقاب منك يا رب، طيب احنا اسفين ان احنا اضطرينا انك تعاقبنا بالطريقة دي، زي ما حصل في بعض الاوقات في العهد القديم لما كان في عقوبات من هذا النوع، زي داود النبي لما احصى الشعب وكان غلط في انه يحصي الشعب، علشان كان ده هيديله إحساس بالتميز والتفوق، إن عنده عدد كبير من الجنود وعنده كمية كبيرة من العتاد، يبقى مش بقوة ربنا هو بيتميز إنما بإمكانياته البشرية. أيا كان سبب الفيروس ده أو يعني نتيجته أو الإجراءات اللي ترتبت عليه، احنا المفروض في كل الاوقات نبقى تايبين ومستعدين، سواء في وباء او ما فيش وباء. ان شاء الله الموضوع هيعدي بسرعه وهينتهي الوباء ده، ونعم تضمن الخساره تبقى اقل مما نتصور، لكن طبعا الاحتياط واجب. انا بس عايز اقول شويه تعليقات على الموضوع ده المره دي بس، يعني مش عايزين الموضوع ده يبقى مادة للأحاديث والنقاش والتويتات والبوستات والدردشة، يعني ممكن بس أنتهز الفرصة المرة أن أقول عدة ملاحظات على الموضوع ده. أنا لا أميل إلى استخدام هذا الأمر في التبكيت والتأنيب والتقريع والتحذير وصب الويلات وترعيب الناس، مش بميل لكده، لأن لو المرة دي احنا بنعاني او الفترة دي بنعاني من وباء وعمالين نحذر الناس يتوبوا، طب لما الوباء ينتهي هنقول خلاص كده مفيش توبة يعني ولا ايه؟ لا طبعا. وطريقة ال يعني غير الأحرار، يعني إنهم يحتاجوا عصاية، يحتاجوا تخويف، لكن الحر والمحب لا يحتاج إلى الترهيب. يعني السائح الروسي يقول: الخوف من العقاب هو طريقة العبيد، والسعي للمكافأة هو منهج الأجراء، ولكن الله يريدنا بنين محبين له. في وباء ما فيش وباء، في ضغط ما فيش ضغط، في مرض في تجربة، في ضيقة، يعني في السعة وفي الضيقة، في المرض وفي الصحة، في الراحة والتعب، لازم نبقى مستعدين ولازم نبقى قريبين من ربنا. برضو عايز أقول بالمناسبة إن نهاية حياة الإنسان مش لازم مجيء المسيح، لو ممكن مجيء المسيح ميبقاش وشيك يعني، لكن ممكن نهاية حياة الإنسان نفسه، ودي مش عارفها، وممكن في أي وقت وبأي طريقة وبدون أي قوانين وبدون أي توقع زي ما بنتكلم دلوقتي. فأنا مش بميل إن أنا أستخدم حدث زي كده ونبتدي نبكت بشدة ونتعب ضمائر الناس ونخوفهم بزيادة، لأن ده هيبقى ليه برضو مردود مش لطيف قوي في الأوقات اللي فيها راحة وفيها سلام. دي ملاحظة. ملاحظة تانية ان احنا كل يوم عدة مرات سواء في الليتورجيات الكنيسة او في صلواتنا الخاصة بنقول لربنا في صلاة الشكر: نشكرك لأنك حفظتنا، نشكرك لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. لما نقول نشكرك لأنك حفظتنا، حفظتنا من شرور كثيرة محيطة بينا، من أمراض كتيرة منتشرة، من أوبئة كتيرة موجودة، من فيروسات كتيرة موجودة حوالينا، وإحنا نعرف اللي ربنا خلصنا منه بعد ما وصلنا وطلبنا إليه إنه يخلصنا منه، لكن لما نعرفوش إن في أضعاف وكان جاي في الطريق وربنا بعده عننا وحفظنا، يعني عمل ساتر أو حاجز بيننا وبين المخاطر وبين الشرور اللي كانت في طريقها إلينا، دي هنعرفها منين؟ فبنقوله نشكرك لأنك حفظتنا مما وصل إلينا، مما نعرفه ومما لا نعرفه إنه كان جاي لنا. ولعلكم قريت أو سمعتوا إن الآباء لما كانوا يخرجوا في البرية علشان يصلوا أو يختلوا يضطروا عند يعني نهاية اليوم انه يبات لانه مش عارف يرجع في نفس الليلة، كان بيعمل دايرة بالعصاية حواليه وبينام جوه الدايرة، وممكن يقوم من النوم يلاقي اثار وحوش او زواحف جات لحد حدود الدايرة ورجع التاني، يعني ربنا بيحفظه. وعايز اقول بقدر ما الانسان ما يقدرش يحمي نفسه من المخاطر مهما يعني وقى نفسه أو حمى نفسه، برضو في المقابل محدش يقدر يأذيك مهما تآمر عليك ومهما حاول. وربنا قال لنا في العهد القديم: يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك، يقول الرب. ما تخافش، ربنا يحميك، ربنا يحافظ عليك، ربنا مش يسمح للشرور انها تقترب منك، وحتى لما بيسمح بحاجة بيبقى الخيرنا برضو، يعني في اطار محبته، في اطار عنايته بينا، في اطار حفظه لينا. دي ملاحظة. كمان عايز اقول على حاجة تانية: ما تخافش، ما تخافش، ساعات الخوف نفسه يجيب نتيجة عكسية. يعني ربنا قال حسب ما اللي بيحبوا يتأملوا بيقولوا، قال أكتر من 365 مرة لا تخف، يعني اللي بيتأملوا بيقولوا إنه بيقول كل يوم لا تخف لا تخف لا تخف، انا رايي انه لو قالها مره واحده بس كفايه، يعني مش محتاج يقولها 365 مره. وبعدين لا تخف، هو اللي بيدفع النفقه، يقول انا قلت، اما قال الرب، هكذا قال الرب، هكذا يقول الرب. يعني كلمه ربنا مصدقه، وكلمه ربنا تحمل كل امكانيات ربنا. فلما يقول لا تخف ما تخافش، لما اب يقول لابنه ما تخافش الولد ما بيخافش، لما مدرس يقول لتلميذ ما تخافش مش بيخاف، لو مسؤول كبير قوي قال لواحد مضطرب او عنده مشكله ما تخافش، وهو اللي خايف ده عارف ان الحل عند اللي بيتكلم معاه، ما بيخافش. فكان بالاحرى يا ربنا لا تخاف. يا ما مر بحياتنا شرور وضيقات وآلام وتجارب ومتاعب وشدائد وضيقات شديدة، وعدت ربنا خلصنا منها. فما تخافش، قل له زي ما تشوف يا رب، أنا حياتي في إيديك، وزي ما تشوف أنا هعمل عليا وهكون حريص على قد ما أقدر، لكن أنا حياتي في إيديك، وأنا واثق فيك. عايز أقول على حاجة وأرجو يعني محدش يتضايق، يعني محدش يزعل منك أو ياخدها بحساسية. عايزكم تنتبهوا إن الكنيسة طول الوقت كانت مفتوحة، قداسات يومية واجتماعات نوعية وأنشطة متعددة، وأحيانا يعني كنت تعزز وما تروحش أو تكسل وما تروحش، ويفتقدوك ما تستجبش، ويتصلوا بيك ما تجيش، ويبعتوا لك البرنامج الأسبوعي بتاع الكنيسة ممكن ما تستجبش، وينبهوا بطريقة أو بأخرى ما تستجبش. جه وقت الكنيسة قالت ما فيش اجتماعات وما فيش أنشطة وما فيش تجمعات. يعني هل ممكن في الوقت اللي تقدر فيه انك تصلي وتتناول تحضر اجتماعات وتشارك في خدمات تكسل، ولما تيجي تتجدد فيك الاشتياقات انك تعمل كده يطلع فيه تدبير، او تفاجأ ان فيه تدبير بان مفيش انشطة؟ وده الفرق بين الرغبة والقدرة. يعني واحد يقدر ومش عاوز، واحد عاوز ومش قادر. في وقت من الاوقات كنت تقدر تروح الكنيسة لكن مالكش رغبة ومكنتش بتستجيب، يجي وقت ممكن يبقى عندك رغبة انك تروح تلجأ لربنا وتصلي وتخدم وتشارك، يقولك معلش بلاش الأسبوعين دول عشان في ظروف خاصة بتمر بيها البلاد أو بيمر بيها العالم. تقعد تراجع نفسك كم مرة أنت كسلت، وكم مرة ما استجبتش، وكم مرة قسيت قلبك، وكم مرة استخفيت بالنداء اللي أطلقوه الآباء أو الخدام، سواء بشكل مباشر ليك او من خلال الميديا او من خلال عزاء او اجتماع زي كده. الواحد هو صغير بيبقى عنده قدرة انه يخدم ويصلي ويتناول ويكسل، يكبر شوية تتجدد فيه او تظهر فيه الاشتياقات دي، ممكن يلاقي نفسه اما الباب مقفول او انه مش قادر لظروف صحية. ربنا يحافظ عليكم كلكم. ومع ذلك احنا بنقترح طبعا ان خلال 15 يوم دول، ويعني ربنا يمكن يسمح ان يمتدوا لأكتر من كده، ما احنا مش متأكدين، يعني ممكن يبقى في المخدع بديل، نقدر نصلي في المخدع ونقرأ في المخدع ونحضر قداسات على قد ما نقدر خلال الأسبوع، ونقرأ الإنجيل، ونقدر نستخدم الميديا برضو استخدام مفيد واستخدام مقدس واستخدام راقي. يعني أهو الميديا برضو ممكن يبقى ليها فوائد كويسة قوي في توقيتات زي كده. برضو نفسي نقدر نخدم خلال الفترة دي خدمات بقى على مستوى فردي أو على مستوى مجموعات صغيرة، ده يتيم، ده أرملة، ده حد مسن، ده حد مريض، مع وضع في الاعتبار إن احنا بنبقى حريصين ومطيعين للتعليمات الصحية. برضو لاحظت حاجة في اليومين دول، إن في حاجات منعت بالقانون، يعني بعض تجمعات ما كانتش للخير يعني منعت بالقانون، بعض ممارسات الكنيسة نبهت كتير إنها خطرة ومش كويسة، وعادة طردية زي الشيشة مثلا اتمنعت بالقانون. في القاهرة سمعت النهاردة إن أخذوا قرار ممنوع استخدام حاجة زي كده في المقاهي أو الكافيتريات أو أماكن تجمعات الناس والشباب، برضو خوفا من العدوى. يعني واحد ما يستجيبش لنداء ربنا أو تعاليم الكنيسة أو نصائح المسؤولين عنه بيحبوه الآباء الكهنة أو الخدام والخادمات، ويضطر يمتنع عنها بالقانون. يعني هل ممكن واحد يبقى ده مستواه، إنه ميبقاش حر، يعني ميبقاش مريد، ميبقاش مطيع، ويضطر يطاوع بالقانون؟ يعني موضوع لفت نظري الحقيقة. يعني زي واحد، أنا متأسف في اللي هقوله، يعني واحد رايح يسرق ورتب كل حاجة، وطبعا مسكن أو مسكت ضميره، وربما مش عاوز يفكر ده صح ولا غلط، ده حرام ولا حلال، ده يليق ولا ما يليقش، ده ضد وصية من وصايا العشر لا تسرق. ولما راح علشان يسرق، لا كلب موجود قدام الباب مثلا، أو لا بوليس، لا عربية شرطة موجودة مثلا، فرجع وما قدرش يتمم الخطية دي أو السرقة دي. يعني ما نهكش عنه الوصية الكتابية وتعليم الآباء والضمير الحي، منك عنه الشرطة، وربما ما هو أقل من الشرطة، كن حيوان بيحرس المكان. برضو عايز أقول على ملاحظة تانية بخصوص الأحداث دي، يعني من ضمن التجمعات اللي نصح ب أو يعني منعت يعني وجودها الجنازات، مبقاش في أعداد كبيرة هنا. وعايز أتساءل، هل كان الناس بيحسبوا غلاوة اللي انتقل بعدد المشاركين في الجنازة؟ وهل كانوا بيتباهوا بعدد الموجودين في الخارجة وعدد الموجودين في قاعات العزاء؟ يعني قلت أكتر من مرة، بقول تاني آسف وبقول تاني، ليه ما يكونش اهتمامنا الأول بالميت نفسه اللي جوه الصندوق؟ هو كان إنسان بار ولا لأ؟ حياته كانت كويسة ولا لأ؟ هنطلب من ربنا من أجله إنه يقبله إليه، إنه يتغاضى عن هفواته وضعفاته، إنه يقبل إليه توبته واعترافه، إنه يكون ليه نصيب مع القديسين. ده المفروض يبقى اهتمامنا الأول. لكن كام واحد حضر؟ كام كاهن حضر؟ كام أب كان وأب أسقف حضروا؟ كام المشيعين؟ مين راح المدافن؟ مين راح القاعة بتاعة العزاء؟ ومين راح أكتر من مرة؟ ومين قعد مدة طويلة؟ ومين بعد برقيات؟ كل ده رغم أهميته مشاركة الوجدانية مهمة قوي، والحزن لما بيتوزع على أكبر عدد بيخف على أصحابه، لكن أهو جات ظروف إن مفيش تجمعات. يعني لما واحد ينتقل دلوقتي ربنا يطول عمرك كلكم، وبعدين مبقاش فيه إلا أبونا وثلاث أربع شمامسة بيصلوا عليه قبل ما يتدفن، يبقى راجل وحش ومش محبوب والناس ما بيحبهوش. لا أبدا، محبوب والناس بيحبوه، راجل كويس، لكن في ظروف منعت. زي وزي ناس ممكن ينتقلوا في الصحراء، ينتقلوا أثناء الحروب، ينتقلوا في أماكن محدش شافهم لما انتقلوا، واحد عايش في مكان وتنيح فيه في الصحراء ومحدش أخد باله منه، لا يعرفوه كان عايش فين، ولا عارفوا انه تنيح، ولا حد دفنه. هل ده عشان مفيش عزوة حواليه بقى انسان مش كويس، او اهله ناس ملهمش عزوة ملهمش؟ لا ابدا ابدا، بالعكس، المهم هو نفسه. وحتى لو وجد في الكنيسة الاف الناس بيشتركوا في توديع واحد من ولادنا او بناتنا، طب ما الجامع ده هينفض وكل واحد هيروح بيته ويروح لاهله واسرته، وبعد كده يتبقى اسره متالمه من اجل اللي انتقل، وشخص نفسه مصيره متوقف على الحياه اللي عاشها هنا، كان عايشها في كمال وبر، ولا عايشها في كسل وتهاون. أنا أعتقد أنها فرصة لإعادة الحسابات مرة تانية، نقعد نراجع نفسنا ونراجع حياتنا، وبنعتبرها وقفة. يعني كتير من الخدام وكتير من الناس حتى اللي بيشتغلوا يقولوا لها ده كان الشغل نعمة، والخدام يقولوا لا ده كان الخدمة نعمة، نحن نخرج ونخدم وناخد بركة، كن نتحرم من ولادنا ونتحرم من شعوبنا او نتحرم من زملائنا في العمل، وان احنا ننزل ونبذل ونقابل جمهور ونقضي مصالح للناس، والمحلات مفتوحة، الدكاكين مفتوحة، واللي بيبيع واللي بيشتري واللي بيتحرك، وفي ونس وفي عزوة قاعد احنا نتحرم منها. زي أم مثلا تقول كده، تقول دول ولادي لما كانوا موجودين معايا وصغيرين وكانوا بيتشاقوا وكانوا بيشغبوا فيا وبناكب فيهم، مرت الأيام وكبروا واتجوزوا وكل واحد راح بيته وقعدت وحدي، لا كان زمان أحسن، وجودهم وشقاوتهم وملين علي البيت وصوتهم العالي وحركتهم، ان انا كل يوم بشوف احتياجاتهم وبأطبخ لهم واجهز لهم حاجتهم ووصلهم وارجعهم واذاكر معاهم وتابعهم، كان اغلى بكتير. العمل ليه قيمة، الناس ليهم قيمة، وجودنا مع بعض بركة وخبرة وتعزية. افتكر من الحاجات اللي قريتها قريب، كانوا عاملين مسابقه في مكان ما لاقصر قصه، هي القصص قصيره بس عايزين يعملوا مسابقه بين ناس عشان يطلعوا باقصر قصه، فطلعت اقصر قصه عباره عن نص سطر. نص سطر ده يقول احس برعب شديد حينما تخيل أنه لا يوجد في الكون غيره. يعني واحد تخيل أن ما فيش على الكرة الأرضية دي غيره هو، فشعر برعب جديد. يعني وجود ناس، وجود حركة، وجود آخرين نتحاور معهم ونحبهم ويحبونا ونخدمهم ويخدمونا ونتبادل الخبرة ونطمن بعض ونعزي بعض، طبعا ليه قيمة كبيرة جدا. في طبعا شريحة بقى من الناس فرقش معهم ده خالص، زي الرهبان مثلا، الراهب أو المتوحد قاعد في مغارته قاعد الليل ما بيفرقش معاه، يعني هو طبيعة حياته انه قاعد لوحده بتعزي لوحده بيقضي وقته كويس لوحده بيفرح كل ما كان وحده ويفرح كل ما الزيارات قلت عنده، وحتى رغم انها قليلة طبيعي يعني، لكن يفرح جدا لو قالوا له ممنوع تقابل حد مدة سنتين ثلاثة يفرح جدا، لو قالوا له ممنوع تقابل حد خالص يقول ده كل ما اتمناه او اعظم ما اطلبه ويعزيني. ربنا يحافظ عليكم وما تخافوش وما تضطربوش، وإيماني وثقتي وإحساسي إن الموضوع ده هيعدي بسرعة بأقل خسائر ممكنة وفي وقت قليل خالص. بشكر كل مسؤول قام بدور في الفترة دي وفي ظل الظروف اللي بنمر بيها، كل التنبيهات، كل الناس اللي بيبذلوا مجهود في الشارع وفي المرافق وفي المستشفيات، ليهم مننا كل شكر وكل حب وكل تقدير، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.